الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة منها: أولا، الدعوة إلى الله عز وجل وأن يبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك، لأن هذا أعظم وأكبر إحسانا يهديه إليه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم عن عقبة بن عمرو. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، رواه البخاري عن سعد بن سهل الساعدي. فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات. ثانيا، لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في مال لا بسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في البدن بالضرب ولا بالقتل، لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا يعصمه. ثالثا، لا منع في معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله. رابعا، لا يبدأه بالسلام ولكن يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، متفق عليه. فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام ولكن يرد إن سلم عليه، فهذا من الحقوق الشرعية بين المسلم والكافر. ومن ذلك حسن الجوار، فإذا كان جارا لك تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره، وتتصدق عليه إن كان فقيرا أو تهدي إليه إن كان غنيا، وتنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه، ولأن الجار له حق عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. ولعموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وليس للمسلم مشاركتهم في احتفالاتهم أو أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، بأن يقول: جبر الله مصيبتك وأحسن الله الخلف بخير، ولا يقول غفر الله له، ولا يقول رحمه الله، وإنما ادعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك. ذبائح أهل الكتاب حكمها الحل والإباحة بالإجماع ما لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي كالخنق ونحوه، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: لما ذكر الله تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما حله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح الكتابين من اليهود والنصارى، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وغيرهم: يعني ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين. أما حكم نكاح نسائهم فهو الحل والإباحة عند جمهور العلم، لقول الله سبحانه في الآية السابقة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والمحصنة هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير. قال أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغري ما نصه: ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، ممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة رضي الله عنهم وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، والكتاب هم اليهود والنصارى كما نص على ذلك علماء التفسير وغيرهم. أما المجوس فليسوا من أهل الكتاب عند الإطلاق، ولكنهم يعاملون معاملة في أخذ الجزية منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم. أما نساءهم وذبائحهم فحرام على المسلمين عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو كالإجماع من أهل العلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. وأسأل الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.